والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس تفسير آيات الأحكام مع قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قوله تعالى: ومن الليل فتهجد، التهجد قد يكون بعد ضجعة، يعني بعد أن تنام شيئا وتقوم يقال عنك تهجدت، كذا قال بعض أهل العلم، وقال آخرون كل صلاة الليل يطلق عليها تهجد، وهذا الأظهر والله أعلم لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أيضا من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كذلك: كان لا تشاء أن تراه قائما إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه نائما إلا رأيته. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة بالوتر قبل النوم كأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر في رواية مرسلة، كل منهم يقول: أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فلما وصى النبي هؤلاء الصحابة بالوتر قبل النوم لما علمه من حالهم، وإلا فصلاة آخر الليل مشهودة كما لا يخفى عليكم، والله يتنزل في الثلث الأخير من الليل يقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فهذا كل ليلة، فصلاة آخر الليل مشهودة. لكن إذا علم من حال الشخص أنه يصعب عليه القيام من آخر الليل، فحينئذ يستحب له الوتر أول الليل. وقد ورد في هذا الباب حديث وفي سنده شيء يسير من الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر: متى توتر يا أبا بكر؟ قال: قبل أن أنام. قال لعمر: متى توتر يا عمر؟ قال: بعد أن أستيقظ في آخر الليل. قال لأبي بكر: أخذت بالحزم، يعني حزمت أمرك. وقال لعمر: أخذت بالعزم، يعني أخذت بالعزيمة، وهي الصلاة آخر الليل. هذا ما يتعلق بمسألة وقت قيام الليل. قوله تعالى: فتهجد به نافلة لك. أثار العلماء عند هذا القدر من الآية أمر، وهو: هل قيام الليل كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته؟ ذلك لقوله: نافلة لك، والنافلة زيادة على الفرض، زيادة لك عن أمتك. فمن ثم اختلف العلماء هل كان قيام الليل واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب اختلافهم في فهم كلمة نافلة لك: هل زيادة لك عن سائر أمتك، أو زيادة لك في الفضل، زيادة لك في الفضل، أو زيادة لك عن سائر أمتك. فالقولان قائمان، وأحيانا يكون الاختلاف في تفسير آية، في تفسير جزء ولو يسير من الآية، يسبب تأثيرا بالغا في الحكم. أذكر من ذلك على سبيل المثال أن من أهل العلم من قال: إن أهل مكة لا يتمتعون. أهل مكة تعرفون أن الحج إفراد قران تمتع، فقال بعض العلماء: إن أهل مكة لا يتمتعون، لقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، يعني الذين ليسوا من أهل مكة. قوله سبحانه: ذلك الإشارة فيه، هل الإشارة إلى التمتع أم الإشارة إلى الصيام؟ فإذا اطلعنا على الآيات من أولها، فصدر الآيات فيها وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فلا أريد كل هذا لا يعنيني إنما قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فاكتب لأن كتابتها ستفهم فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ذلك هل كلمة ذلك عائدة على التمتع أو عائدة على الصيام فمن قال عائدة على التمتع قال ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام أي ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أما الذين هم حضور في المسجد الحرام أهل مكة فلا تمتع عليهم أما الذي قال عائدة على صيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم على الصيام لن نجد دليلا على أن أهل مكة يمنعون من التمتع آنذاك فلذا قوي الخلاف جدا بسبب عود اسم الإشارة لكن هو الخلاف خفيف والحمد لله لأن النبي قد مات عليه الصلاة والسلام والأمر كان يعنيه هو عليه الصلاة والسلام إذا قلنا أنها زيادة له أو زيادة في الفضل له عائد على رسول الله لأن النبي لما سئل صراحة ماذا فرض الله عليه من الصلاة يا رسول الله قال 5 صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق فماذا عليه من الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة بعد ذلك قال أفلح إن صدق لا أزيد على هذا ولا أنقص على العموم استقر الأمر على أن قيام الليل ليس بواجب ورد حديث في هذا الصدد إن الله زادني صلاة أو إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر ففهم البعض من ذلك أن صلاة الوتر على الوجوب لكن التحرير زادني في الفضل ليس زادني في الفرض ليس زادني في الفرض والله أعلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك الحديث عن هذه الآية قد يطول إطالة زائدة لا يسمح بها المقام لأننا سنتعرض فيها لقيام الليل سنتعرض فيها لقيام الليل و أحكام قيام الليل وعدد ركعات قيام الليل وصفة قيام الليل أحكام كثيرة ومباحث كثيرة تحتاج إلى محاضرتين تامتين على الأقل محاضرة في قيام الليل ومحاضرة في الوتر بخصوصه ومحاضرة في الوتر بخصوصه فطر إلى حينها إن شاء الله قبيل رمضان إذا كنا من أهل في أعداد الأحياء فنتناولها إن شاء الله قبيل رمضان لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله ركز فقط على جزئية لأنها تعنينا جدا بسبب الإشكالات التي تعتورون مع إخواننا دائما في كل سنة في صراعات في حرم الله الآمن مع الإخوة الذين يصلون 11 ركعة أو 10 ركعات ويتركون الإمام الحرم يصلي ويصفون إخوانهم بأنهم مبتدعة الذين يقولون الذين يصلون مع الإمام 20 ركعة أو 23 ركعة فأقول ابتداء إن الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه نقل الإجماع على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل صل كيف شئت هذا نقل للإجماع أولا ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فهذا عام. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. الدليل الرابع أعني على نفسك بكثرة السجود. الدليل الخامس إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أحط بها عنك خطيئة. الدليل السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أيضا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن عدد معين من الركعات في قيام الليل، هذا جزء ابتدائي في التأصيل للمسألة. أمر آخر في التأصيل للمسألة أن العبرة في قيام الليل بزمن القيام ليس بعدد الركعات، فإذا قام شخص وصلى 11 ركعة في ربع ساعة وآخر قام بساعة في ركعتين أو في 4 ركعات، العبرة بالزمن. ما الدليل على أن العبرة بزمن القيام لله؟ الأدلة منها ما يلي. أولا قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وإن كان هذا قد الأمر نفسه نسخ بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، أو قول علم أن سيكون منكم مرضى إلى، وقوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، لن تستطيعوا، ما كانش عندهم ساعات كأمثالنا فلن يستطيعوا ضبط نصف الليل من ثلث الليل فتاب عليكم، رجع عليكم بعفوه وتخفيف. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، يقوم ثلثة وينام سدسة، فعبر بزمن القيام بزمن القيام ليس بعدد الركعات. ثالثا أن الله قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، أي ساعات الليل. فالعبرة إذن بالقيام ليس بعدد الركعات، فهذا التأصيل الثاني. التأصيل الثالث الذي هو أفعال سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم. على عهد عمر جمع عمر الناس على أبي بن كعب، فأبي صلى بهم مرة 23 ركعة ومرة 11 ركعة، وكل ثابت بالأسانيد، والجمع ممكن. فكان أبي أحيانا يصلي بهم أول الليل كما مر به عمر وقال لما رأهم يصلون مجتمعين على أبي نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، وأحيانا كانوا يتكئون على العصي من طول القيام من طول القيام وينصرفون عند بزوغ الفجر، فكان أحيانا يصلي أول الليل وأحيانا يصلي آخر الليل. ثم أقوال أصحاب المذاهب الأربعة، فجمهورهم يستحب 23 ركعة، ومالك الإمام يستحب 39 ركعة. لماذا مالك هكذا والشافعي وأحمد ساروا على هذا؟ فإمام الحرم يختلف عن الرجل الذي يصلي في بيته، فإمام الحرم يصلي وراءه مئات الآلاف، فإذا أطال بإطالة رسول الله لن يتبعه أحد. لذا قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد موصيا لإمام الحرم المدني آنذاك، وكان عمر أميرا على المدينة، إن صليت بآيات بصور آياتها قصيرة والكلام قد يكون غريبا عليكم، فاقرأ بنحو من 10 آيات، يعني والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، وإن كنت تصلي بآيات طوال فاقرأ بنحو من 5 آيات يعني في الركعة. فليرى التخفيف، هنا ستثار مسألة ترجع إلى حينها إن شاء الله في دراسة مباحث قيام الليل، هل عدد الركعات الأكثر أفضل مع قصر القراءة أم إطالة القراءة أفضل مع قلة العدد؟ طبعا في المسألة تفصيل لا بد منه. فهذا ابتداء، أن الأئمة يرون الزيادة، ونقل الإجماع كما سمعتم على أن الأمر مفتوح. الاتجاه الرابع للتأسيس في المسألة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينهى أبدا عن عدد معين من الركعات في قيام الليل، بل الأدلة عامة على أن الصلاة خير الموضوع، على أن الصلاة فيها فضل، على أن الصلاة فيها فضل، ليست بلفظ خير الموضوع، لأن في بلفظ خير الموضوع ففيها كلام من ناحية السند. يبقى وبعد أيها الإخوة المعضلة التي من أجلها إخواننا ارتابوا بعض الارتياب في الزيادة على 11 ركعة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فقالوا: إذن لا نزيد على 11 ركعة. فيجاب عليهم بالآتي ذكره: نعم الرسول ما زاد في كثير من الحين، لكن ثبت أنه زاد في مواطن. قال ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة، في البخاري ومسلم، فاتجعت في عرض الوسادة واتجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فذكر مبيته وقيام الرسول من الليل، قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر 13 ركعة. وثبت ذلك أيضا من حديث زيد بن خالد الجهني، وثبت ذلك أيضا من حديث عائشة في الصحيح أنه صلى 13 ركعة. فورد أنه زاد، ورد أنه لم ينهى. وإذا قلنا مثلا كم حجها رسول الله عليه السلام؟ حجة واحدة، هي حجة الوداع، كان يقولون عنها حجة الوداع، وسبحان من صرف أذهانهم وكل يتحدث بحجة الوداع ولا يدرون ما حجة الوداع، إلا أنها كانت وداع رسول الله لأمته. يعني الكل يقول حجة الوداع، أنا حججت حجة الوداع، رجعين كل يتحدث أثناء الحج بحجة الوداع، وغفلوا عن أن رسول الله سيودع أمته. في حجة واحدة التي حجها الرسول، لكن هل نهى الرسول عن أكثر من حجة؟ كلا، بل قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. فلكون النبي اعتمر 4 عمرات، اعتمرت أنت 20 عمرة، ما عندك ما يمنع، ما عندك ما يمنع. فأولا الرسول لم ينهى، ثانيا أن الرسول ثبت أنه زاد على 11 ركعة، ثالثا أن الرسول قال من قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة، رابعا وهو ذو أهمية بالغة، أن 11 ركعة كرسول الله كانت تستحوذ على زمن كبير، كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 لا تسأل عن 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يؤتر ب3، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. فإن أذرمنا الآن أن نصلي صلاة كهذه الصلاة كم ستأخذ منا؟ السجدة 50 آية، السجدة قدر 50 آية. وفي حديث حذيفة أن الرسول صلى افتتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، فكانت صلاة طويلة. فيقول الحفاظ كابن حجر والأئمة: إن زدت في القراءة قلل في عدد الركعات، وإن قللت في القراءة زد في عدد الركعات، وصولا إلى ماذا؟ إلى الزمن الذي كان رسول الله يستحبه، والله أعلم. أما أن تأتي تقول أنا متقيد بإحدى عشرة ركعة وتسفي الآخرين وأنت لا تصليها كصلاة رسول الله، نعم أنت وافقت في العدد لكن خلفت في الصفة، وافقت في العدد خلفت في الزمن. فالعبرة بعدد بزمن القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليس أن تأتي تصلي 11 ركعة في نصف ساعة وربع ساعة وتقول أنا السني وأنتم المبتدعة، وتأتي بمحدث من القول. ففي الحقيقة أن القائلين بهذا وقعوا في ما وقع فيه الخوارج، لكن الخوارج كانوا في باب المعتقد وهؤلاء في باب العبادات. الخوارج تقول لهم: يا أخي يا أخي، هو يقول قاطع الرحم لا يدخل جنة أبدا، يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قل يا أخي الرسول قال لا يدخل جنة قاطع، وأنت تقول يدخل. يا أخي في أدلة أخر، في أدلة أخر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. فمتحجر على جزئية لا يدخل الجنة قاطع. المرجئة على العكس متحجرون على حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا مهما ارتكب من الكبائر سيدخل الجنة ولن يعذب. يا جماعة، في الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ولا يقتلون ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم يقولون لا إله إلا الله، لا يقولون، لا، الرسول قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يقولون إن الله قال فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا. فالضلال يأتي نتيجة أنك تعمل بحديث وتفهمه فهما قاصرا وتضلل العباد. بهذا أجتزئ في هذا الباب، باب قيام الليل، لكن نهاية الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة على أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى الواردة في الحديث: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيبلغ وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فيبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقولون: بمن نستشفع؟ فيقولون: نستشفع بآدم أبينا. فيذهبون إلى آدم فيقولون له: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مقامنا هذا. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول: نفسي نفسي، قد كانت لي دعوة دعوت فيها على قومي، اذهبوا إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فيأتون الخليل فيقولون: يا خليل الرحمن، يا خليل الرحمن، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك لعله يريحنا من مكاننا ذلك. قال قد كنت خليلا من ورائي ورائي نفسي نفسي إني كذبت 3 كذبات وأذكر كذباته 3. اذهبوا إلى كليم الله موسى عليه السلام، يأتون موسى فيقول النفس ما قالوه للأولين، فيقول نفسي نفسي إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يذهبون إلى عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا، ولكن يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأخر لربي ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك الحديث، فالشفاعة العظمى يشفع الرسول للفصل بين العباد في الموقف، فهذا المقام المحمود الذي وعده ربنا. وفي بعض الطرق أن النبي ذكر أن الشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي يحمده الخلق عليه. أردت زلة قدم زلها مجاهد بن جبر، وأقول زلة قدم لأن بعض أهل البدع المعاصرين يقولون بها ويضللون من خالفها، فيقولون بناء على أثر لمجاهد بن جبر المفسر التابعي أن المقام المحمود هو أن الله يجلس نبيه بجواره على العرش، وهذا لا يثبت عن رسول الله بحال من الأحوال. وقاله مجاهد بن جبر، وهو إحدى المسائل التي زلت فيها قدم مجاهد بن جبر مع إمامته في التفسير، لكن له زلات وهنات رحمة الله تعالى عليه، من هذه ومنها قوله بعدم النظر إلى وجه الله يوم القيامة، ويؤول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة منتظرة لثواب ربها، وزلة أبشع وأشد وهي قوله في قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أن المسخ لم يكن مسخا للوجوه ولكن كان مسخا للقلوب. وهذه الزلة وقع فيها سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن أيضا، متقلدا قول مجاهد، وتلك مخالفة ظاهرة وواضحة لظاهر القرآن الكريم وللآيات. وأيضا لو كان مسخا للقلوب ما كان فيها وجه إعجاز، ما كان فيها وجه إعجاز بهذا القدر. أجتزئ وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
خبر لن يدخل الجنة قوته، لأنه الأول الداخلين لن يدخل الجنة قوته،
لن يدخل الجنة كذا وكذا، إحدى التأويلات لن يدخل إلا بإذن الله، لن يدخل مع الداخلين الأولين، لن يدخل جنانا معينة. فمثلا قوم لهم جنان في أماكن عالية سامية، فمن تنفي عنه دخول جنة مخصوصة لمن وصل الأرحام، أو تنفي دخوله مع الداخلين الأولين، أو تقيد ذلك بمشيئة الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.